بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء.
هذه الترجمة وما ساق المصنف رحمه الله تعالى تحتها من أحاديث فيها بيان فضل صوم يوم عرفة، وكذلك فضل صيام التاسع والعاشر من شهر الله المحرم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم.
في هذا الحديث بيان فضل صوم يوم عرفة، وذلك لغير الحاج، وأما الحاج فإنه لا يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه في الحج، وذلك ليكون أنشط له في الذكر والدعاء والوقوف في ذلك اليوم العظيم. أما غير الحاج فإنه يستحب له صيام يوم عرفة، وقد ورد فيه هذا الثواب العظيم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم.
في هذه الأحاديث فضل صوم يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، وأن صيامه يكفر سنة، وهو صيام شكر لله عز وجل، لأن الله نجى فيه موسى عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وقومه، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون شكرا لله سبحانه. وأما صيام تاسعاء معه فهو لأجل المخالفة، قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، فصيام التاسع من أجل مخالفة اليهود، فيصوم عاشوراء تحصيلا للفضيلة، ويصوم معه تاسعاء من أجل المخالفة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
هذا فيه فضل صيام ستة أيام من شوال متبعة بصيام رمضان، سواء صامها المسلم مجتمعة أو متفرقة في الشهر، فكل ذلك يتحقق فيه هذا الثواب والأجر، لكن لا تصام الست إلا بعد إتمام الصيام، فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فإنه يقضي أولا الدين الذي عليه والذي أفطره لعذر في رمضان، ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال، لأن الأجر الذي ذكر في الحديث مترتب على إكمال صيام رمضان، ولئلا يشتغل بنفل وذمته مشغولة بفرض. قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الست من شوال يعدل صيام شهرين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم الاثنين والخميس. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
في هذه الترجمة بيّن المصنف رحمه الله تعالى استحباب صيام هذين اليومين من أيام الأسبوع، الاثنين والخميس. أما الاثنين فقد ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. وفي حديث أبي هريرة ذكر فضل صيام يوم الاثنين والخميس، وأنه فيهما تعرض الأعمال، وأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم. ومن الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أن المسلم ينبغي أن يتحرى السنن والهدي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفعل شيئا من الأعمال إلا وفق ما جاء عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه ويوم بعث فيه وأنزل عليه فيه، ولم يذكر مشروعية احتفالات معينة أو أعمال معينة تتعلق بيوم المبعث أو يوم المولد أو نحو ذلك، ولو كان في ذلك خيرا لدل صلى الله عليه وسلم أمته عليه وأرشدهم إليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض، وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامس عشر، وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والصحيح المشهور هو الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15، رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، رواه النسائي بإسناد حسن.
هذه الأحاديث السبعة التي ساقها رحمه الله تحت هذه الترجمة كلها في فضل صيام 3 أيام من كل شهر، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، ووصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه بصيامها، وأن صيامها يعدل الدهر كله، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، ففيها حث على صيام 3 أيام من كل شهر، وبيان لفضل ذلك وترغيب للعناية به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من فطر صائما، وفضل الصائم الذي يؤكل عنده، ودعاء الآكل للمأكول عنده.
هذه 3 مسائل عقد لها المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
في هذا الحديث حث على تفطير الصائمين، وأن في هذا التفطير ثوابا عظيما وأجرا جزيلا، لا سيما مع فقر الصائم وحاجته، فإن الثواب يعظم والأجر يزيد. وفي هذا أيضا بيان لعظيم فضل الله وسعة رحمته سبحانه، حيث جعل لمن فطر صائما مثل أجر الصائم، وهذا فيه أن أبواب الخير والبر واسعة، وأن فضل الله تعالى عظيم، فينبغي على العبد المسلم أن يغنم من أبواب الخير والبر ما استطاع من ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي، فقالت: إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
هذا فيه الشق الثاني من الترجمة، وهو فضل الصائم الذي يؤكل عنده، وأن من كان صائما يؤكل عنده وصبر عن تناول مرغوبه ومشتهاه حفظا لصيامه فاز بهذا الفضل العظيم، وهو أن الملائكة تصلي عليه، أي تدعو له حتى يفرغ أو يشبع من أكلهم، وهذا فيه ثواب للصائم إذا أكل عنده فصبر واستمر في صيامه. والحديث في إسناده شيء من الكلام، وقد حسنه الترمذي كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا فيه الشق الثالث من الترجمة، وهو دعاء الآكل لمن قدم له طعاما، والشريعة جاءت برعاية جانب الأدب والمكافأة للمحسنين بالدعاء لهم، فإذا أكل وتناول ما قدم له يدعو لمن قدم له الطعام بهذه الدعوة العظيمة المباركة، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في رمضان.
الاعتكاف هو لزوم مسجد لعبادة الله، والمساجد هي أخص البقاع بذكر اسمه سبحانه والعبادة له، فهي بيوته المبنية لذلك، فلذلك كان الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله، وهو من السنن الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري.
هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة في الاعتكاف وبيان فضله عقدها لبيان ما يشرع للمسلم من أداء لهذه الشعيرة العظيمة، ولا سيما في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيها واعتكف أصحابه من بعده، كما في الأحاديث الثلاثة التي ساقها المصنف رحمه الله. والاعتكاف عبادة عظيمة وطاعة جليلة، فيها تهذيب للنفوس وتقوية للإيمان وصفاء للقلوب وحسن إقبال على الله، وذلك أن المعتكف ينقطع عن الناس ويتفرغ لعبادة الله في بيت من بيوت الله، طلبا لتحصيل الثواب العظيم، وطلبا أيضا في العشر الأواخر من رمضان لإدراك ليلة القدر. ولهذا يشرع للمعتكف أن يحفظ وقته تمام الحفظ في اعتكافه، ذكرا لله وقراءة للقرآن وعناية بالصلاة، واجتنابا وبعدا عن كل ما لا يعنيه من حديث الدنيا ونحو ذلك، بل يقبل بقلبه وبدنه عبادة وطاعة وخضوعا لله، ليفوز بعظيم الثواب وجزيل الأجر، ولينال أيضا الثمار العظيمة التي ينالها المعتكف عندما يكمل هذه العبادة العظيمة. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء.
هذه الترجمة وما ساق المصنف رحمه الله تعالى تحتها من أحاديث فيها بيان فضل صوم يوم عرفة، وكذلك فضل صيام التاسع والعاشر من شهر الله المحرم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم.
في هذا الحديث بيان فضل صوم يوم عرفة وذلك لغير الحاج، وأما الحاج فإنه لا يصومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه في الحج، وذلك ليكون أنشط له في الذكر والدعاء والوقوف في ذلك اليوم العظيم. أما غير الحاج فإنه يستحب له صيام يوم عرفة، وقد ورد فيه هذا الثواب العظيم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم.
في هذه الأحاديث فضل صوم يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، وأن صيامه يكفر سنة، وهو صيام شكر لله عز وجل، لأن الله نجى فيه موسى عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وقومه، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون شكرا لله سبحانه. وأما صيام تاسعاء معه فهو لأجل المخالفة، قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، فصيام التاسع من أجل مخالفة اليهود، فيصوم عاشوراء تحصيلا للفضيلة، ويصوم معه تاسعاء من أجل المخالفة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
هذا فيه فضل صيام ستة أيام من شوال متبعة بصيام رمضان، سواء صامها المسلم مجتمعة أو متفرقة في الشهر، فكل ذلك يتحقق فيه هذا الثواب والأجر، لكن لا تصام الست إلا بعد إتمام الصيام، فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فإنه يقضي أولا الدين الذي عليه والذي أفطره لعذر في رمضان، ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال، لأن الأجر الذي ذكر في الحديث مترتب على إكمال صيام رمضان، ولئلا يشتغل بنفل وذمته مشغولة بفرض. قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الست من شوال يعدل صيام شهرين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم الاثنين والخميس. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
في هذه الترجمة بيّن المصنف رحمه الله تعالى استحباب صيام هذين اليومين من أيام الأسبوع الاثنين والخميس. أما الاثنين فقد ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. وفي حديث أبي هريرة ذكر فضل صيام يوم الاثنين والخميس وأنه فيهما تعرض الأعمال وأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم. ومن الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أن المسلم ينبغي أن يتحرى السنن والهدي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يفعل شيئا من الأعمال إلا وفق ما جاء عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه ويوم بعث فيه وأنزل عليه فيه، ولم يذكر مشروعية احتفالات معينة أو أعمال معينة تتعلق بيوم المبعث أو يوم المولد أو نحو ذلك، ولو كان في ذلك خيرا لدل صلى الله عليه وسلم أمته عليه وأرشدهم إليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض وهي 13، 14، و15. وقيل 12، 13، و14. والصحيح المشهور هو الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13، 14، و15. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام 13، 14، و15. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر 14 أيام في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن.
هذه الأحاديث 7 التي ساقها رحمه الله تحت هذه الترجمة كلها في فضل صيام 3 أيام من كل شهر، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، ووصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه بصيامها، وأن صيامها يعدل الدهر كله، وذلك لأن الحسنة 10 أمثالها، ففيها حث على صيام 3 أيام من كل شهر، وبيان لفضل ذلك وترغيب للعناية به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده.
هذه ثلاثة مسائل عقد لها المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
في هذا الحديث حث على تفطير الصائمين، وأن في هذا التفطير ثوابا عظيما وأجرا جزيلا، لا سيما مع فقر الصائم وحاجته، فإن الثواب يعظم والأجر يزيد. وفي هذا أيضا بيان لعظيم فضل الله وسعة رحمته سبحانه، حيث جعل لمن فطر صائما مثل أجر الصائم، وهذا فيه أن أبواب الخير والبر واسعة، وأن فضل الله تعالى عظيم، فينبغي على العبد المسلم أن يغنم من أبواب الخير والبر ما استطاع من ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا فيه الشق الثاني من الترجمة، وهو فضل الصائم الذي يؤكل عنده، وأن من كان صائما يؤكل عنده وصبر عن تناول مرغوبه ومشتهاه حفظا لصيامه فاز بهذا الفضل العظيم، وهو أن الملائكة تصلي عليه، أي تدعو له حتى يفرغ أو يشبع من أكلهم، وهذا فيه ثواب للصائم إذا أكل عنده فصبر واستمر في صيامه. والحديث في إسناده شيء من الكلام، وقد حسنه الترمذي كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا فيه الشق الثالث من الترجمة، وهو دعاء الآكل لمن قدم له طعاما. والشريعة جاءت برعاية جانب الأدب والمكافأة للمحسنين بالدعاء لهم، فإذا أكل وتناول ما قدم له يدعو لمن قدم له الطعام بهذه الدعوة العظيمة المباركة: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في رمضان.
الاعتكاف هو لزوم مسجد لعبادة الله، والمساجد هي أخص البقاع بذكر اسمه سبحانه والعبادة له، فهي بيوته المبنية لذلك، فلذلك كان الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله، وهو من السنن الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، رواه البخاري.
هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة في الاعتكاف وبيان فضله عقدها لبيان ما يشرع للمسلم من أداء لهذه الشعيرة العظيمة، ولا سيما في 10 الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيها واعتكف أصحابه من بعده، كما في الأحاديث 3 التي ساقها المصنف رحمه الله. والاعتكاف عبادة عظيمة وطاعة جليلة، فيها تهذيب للنفوس وتقوية للإيمان وصفاء للقلوب وحسن إقبال على الله، وذلك أن المعتكف ينقطع عن الناس ويتفرغ لعبادة الله في بيت من بيوت الله، طلبا لتحصيل الثواب العظيم، وطلبا أيضا في 10 الأواخر من رمضان لإدراك ليلة القدر. ولهذا يشرع للمعتكف أن يحفظ وقته تمام الحفظ في اعتكافه، ذكرا لله وقراءة للقرآن وعناية بالصلاة، واجتنابا وبعدا عن كل ما لا يعنيه من حديث الدنيا ونحو ذلك، بل يقبل بقلبه وبدنه عبادة وطاعة وخضوعا لله، ليفوز بعظيم الثواب وجزيل الأجر، ولينال أيضا الثمار العظيمة التي ينالها المعتكف عندما يكمل هذه العبادة العظيمة. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.